بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وفضائله. البداية بغسل النجاسة، ثم الذكر فينوي عنده، ثم أعضاء الوضوء مرة مرة، ثم أعلى جسده، وتثليث غسل الرأس، وتقديم شق جسده الأيمن، وتقليل الماء على الأعضاء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال: وفضائله. لما أنهى الكلام على سنن الغسل شرع في الكلام على فضائله. والسنن والفضائل عندهم بمعنى المندوبات، لكن المالكية يفرقون بين السنة والفضيلة، فعندهم الفضيلة أقل من السنة. فالسنة عندهم ما واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أظهرها في جماعة، والفضيلة عندهم أقل من السنة، أي لم يواظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يظهرها في جماعة، ولا أعلم دليلا لهذا التفريق. فكل من الفضائل والسنن من المندوبات، لذا قوله وفضائله أي مندوبات الغسل مكملاته. وماذا يستفيد طالب العلم في معرفة واجبات الغسل مثلا وسننه؟ يستفيد أمورا، منها معرفة الواجب فلابد أن يأتي به، ومعرفة السنة فيعتقد السنية ويعتقد الوجوب في الواجب. الشيء الثاني ما يترتب على هذا من أحكام، فيما إذا نسي واجبا أو ترك واجبا ما صح غسله، بخلاف من ترك سنة فغسله صحيح وفاته فضل وخير. وقد تقدم معنا أن غسل الجنابة على صفتين: صفة إجزاء، وهذه الصفة هي التي يكون فيها واجبات الغسل بالنية في رفع الحدث وإفاضة الماء على جميع الجسد، إيصال الماء إلى جميع البدن، فهذا الغسل الواجب. الغسل المستحب ما ذكره المؤلف مما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله: البداءة بغسل النجاسة. البداءة بالشيء أن يفعل أولا، بادئ بدء. فالمغتسل بادئ بدء في غسله يغسل النجاسة. فقوله يغسل، الغسل إفاضة الماء على العضو المغسول، والنجاسة قدر مخصوص دل عليه الدليل. وقد يقول قائل: تقدم معنا أن إزالة النجاسة من الواجبات، فكيف تكون إزالة النجاسة من الفضائل؟ اعلم أن محل استحباب البداءة بغسل النجاسة إذا لم يكن الأذى يمنع وصول الماء إلى البشرة أو يغير الماء قبل انفصاله، قيدوا هذا الأمر بما سمعت، وإلا قالوا وجب الإنقاع. يقولون: يبدأ المغتسل بإزالة النجاسة، وحكم إزالتها ما تقدم بيانه، ليقع الغسل على أعضاء طاهرة، وعلمت محل استحباب البداءة. واستدلوا على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. واستدل على ذلك بحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيديه الأرض فمسحهما بالتراب. الحديث. وهكذا استدلوا بالحديث الآخر، حديث أم المؤمنين عائشة، وفيه: فيغسل فرجه ثم يتوضأ. فيستحب في غسل الجنابة أن يغسل الإنسان ذكره، أن تغسل المرأة فرجها تنقية لهذا العضو. ثم قالوا: ثم الذكر. تقدم معنا بيان الأدلة: البداءة بغسل النجاسة ثم الذكر. قوله: فينوي عنده. فينوي النية قصد القلب وإرادته، والناوي هو المتطهر المغتسل غسل الجنابة. ونية بارك الله فيكم رفع الحدث الأكبر. وقوله عند أي عند غسل ذكره، فقالوا يغسل ذكره وإن لم تكن عليه نجاسة، لأن غسله حينئذ يكون للجنابة هكذا يقولون. وإنما قالوا بغسل الذكر وابتداء النية عند غسله، قالوا ليأمن من نقض الوضوء بمسه. وقد تقدمت معنا هذه المسألة، وأن الصواب إنما ينقض الوضوء بمس الذكر إذا كان بشهوة، أما إذا كان بغير شهوة فلا ينقض. لذا قالوا ينوي عند غسل ذكره. والنية كما علمت محلها القلب، والله جل وعلا يقول وإن كنتم جنبا فطهروا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وعلمت أن النية من الواجبات، نية ورفع الحدث. فذكر المصنف موضع النية وأنه عند غسله ذكره. فالإنسان إذا عزم بقلبه رفع الحدث ثم أفاض الماء فهذه هي النية، فهذه هي النية. ثم بارك الله فيكم غسل الذكر مما يكون فيه، هذا الأمر فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو أن المغتسل أفاض الماء دون غسله ذكره لصح اغتساله بشرط النية. الذي أريد أن أبينه أن المغتسل متى ما نوى في قلبه رفع الحدث الأكبر فأفاض الماء على جسده فقد كان غسله صحيحا. قوله ثم أعضاء الوضوء مرة مرة، أي أنه أي المغتسل يغسل أعضاء الوضوء كاملة مرة مرة، وهذا على المشهور عند المالكية، لأن المالكية يقولون ليس في الغسل ما يستحب تكراره إلا الرأس، وهذا القول مخالف للدليل كما سيأتي. فالمغتسل غسل الجنابة يستحب له بعد تنقية فرجه مما قد يكون فيه من أثر جماع أو غيره أن يتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة كما في حديث عبد الله بن عباس، وتوضأ مرتين مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد، وتوضأ ثلاثا ثلاثا كما في حديث عثمان. فإذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في وضوءه فكذا يكون الأمر في غسله. فمن توضأ مرة مرة فحسن، ومن توضأ مرتين مرتين لكل عضو فحسن، ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فحسن. إنما ينتبه بالنسبة للوضوء في صحته أن يعم الماء العضو كله. إذن هذا على المشهور عند المالكية. والراجح الآخر وإنما قالوا ثم أعضاء الوضوء مرة مرة لشرفها، هذا تعليل. وتعليل آخر قالوا ليجمع المغتسل بين الطهارتين الصغرى وهي الوضوء والكبرى وهي الغسل. والأخضري تبع خليلا وتبع القاضي عياض في ذلك، وهو قول مرجوح ترده الأدلة لحديث أم المؤمنين عائشة المتفق عليه وفيه ثم يتوضأ، ولحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قولها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه الماء الحديث. إذن التحديد بالمرة الواحدة في كل عضو وأن هذا من المستحبات الدليل خلافه. قوله ثم أعلى جسده بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه كاملا، يصب الماء ويغسل أعلى جسده أي قبل أسفله، فيبدأ بأعلى الجسد، وهذا من باب الفضل. ولو أن إنسانا بدأ بوسطه مثلا، سيما مع هذه الوسائل الموجودة اليوم في الحمامات، ثم غسل جسده كاملا كان غسله صحيحا، لكن من باب المستحب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأعلى الجسد قالوا من المنكب إلى القدم، لأن أعلى الجسد قالوا أشرف. والدليل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما أم المؤمنين عائشة قالت حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه الماء، وهذا فيه البداء بالأعلى. وحديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فيه كذلك أنه صب الماء على رأسه. وحديث أم المؤمنين عائشة كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، لأنه يبدأ بغسل بارك الله فيكم أعلى الجسد وهو الرأس، فيبدأ الإنسان بأعلى الجسد. قال وتثليث غسل الرأس، قوله تثليث أي جعل هذا الغسل للرأس ثلاثا، والغسل هو إفاضة الماء على المغسول وتعميمه به، والرأس معروف. فمن فضائل الغسل عند المالكية تثليث غسل الرأس، بمعنى أن يغسل رأسه ثلاثا قبل أن يصب الماء على جسده، فعندنا ثلاث غسلات للرأس. إذن من الفضائل عندهم أن يغسل الرأس ثلاثا، ودليل ذلك ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة الآن في الذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشارته أفاض الماء عليه ثلاث مرات. إذن قبل الإفاضة التخليل، يخلل الإنسان شعر رأسه حتى إذا ظن وعلم أنه قد أروى البشرة ووصل الماء إلى بشرة الرأس أفاض بارك الله فيكم الماء، أي صب الماء على رأسه ثلاث مرات. فحديث أم المؤمنين عائشة نص واضح جلي. هكذا من الأدلة حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في إفاضة الماء على الرأس، في حديثها رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت ثم غسل وجهه، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأفاض على رأسه. عند الإمام مسلم ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، يفرغ ملء الكف ثلاث حفنات على رأسه. فدل حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها على أن من فضائل الغسل ومستحباته إفراغ الماء على الرأس ثلاث مرات. الغسلة الأولى واجبة للتعميم وإيصال الماء، فإن عمت فالثانية والثالثة مستحبة. والمالكية تكلموا في هذا المبحث، وذكر البعض أن المذهب وما عليه الفتوى عندهم أن الرأس يعم بكل غرفة من هذه الغرفات الثلاث، فهذا الذي يفيض الماء على رأسه يعمه بالماء. وذكروا احتمالا آخر، وهو أن الغرفة الأولى لليمين والثانية لليسار والثالثة للوسط، والغرفة هنا ملء اليدين. إذن عندنا احتمالان عند المالكية، ظاهر كلام أهل المذهب وما عليه الفتوى الأول. إذن من فضائل الغسل أن يغسل الرأس ثلاث مرات، لدلالة حديث أم المؤمنين عائشة أفاض الماء عليه ثلاث مرات، وهذا فعل منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل على استحباب ذلك. وهكذا في حديث ميمونة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، فعل منه صلى الله عليه وسلم، فدل على استحباب ذلك وفضيلة. ثم قال الأخضري وتقديم شق جسده الأيمن. التقديم خلاف التأخير، وقدم الشيء جعله مقدما أولا على غيره، والشق الجزء، فقوله وتقديم شقه أي جعل جزئه الأيمن مقدما على الأيسر. فبين المصنف أن من فضائل الغسل عند المالكية تقديم شق الجسد الأيمن على الأيسر في الغسل، ودل على ذلك حديث أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهكذا عموم حديث
حديث أم المؤمنين عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وتطهره وترجله وفي شأنه كله. وهكذا حديث أم المؤمنين عائشة كان إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله الحديث. ففعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غسله بتقديم شق جسده الأيمن على الأيسر، وهذا من الفضائل. فدرسنا اليوم في هاتين المسألتين: تثليث غسل الرأس وتقديم شق الجسد الأيمن على الأيسر. وتقدم معنا أن الغسل ينقسم إلى قسمين اثنين: واجب وفضل ومستحب. ويقسمه أهل العلم كذلك إلى مجزئ وتمام. ومعنى هذين التقسيمين واحد. فالواجب في غسل الجنابة النية مع تعميم الجسد بالماء. فرجل أراد أن يغتسل من الجنابة من جماع أو احتلام، فنوى رفع الحدث الأكبر هذا الجنابة والنية في القلب، ثم أفاض الماء على جسده فعم الجسد بالماء، يكون قد اغتسل الغسل الواجب وأسبغ الجسد الإسباغ الواجب. القسم الثاني ما نحن فيه في ذكر المستحبات والفضائل، والمالكية رتبوها لتفريقهم بين السنة والفضيلة مع اتفاقهم أن السنة والفضيلة من المستحبات لا من الواجبات، إنما اصطلحوا عن المالكية على التفريق بين الفضيلة والسنة، وهذا تقدم معنا. فالمصنف لما بين فرائض الغسل النية عند الشروع والفور والدلك والعموم بين سننه وفضائله، وهذا من حسن الترتيب. ذكر المؤلف أن من فضائل الغسل تقليل الماء على الأعضاء، جاء في بعض النسخ بلا حد، وسيأتي معنا بيان ذلك. فقوله تقليل، التقليل ضد التكثير، وقلل الشيء جعله قليلا. بقي ما ضابط هذا التقليل في استخدام الماء في الغسل الواجب ومنه غسل الجنابة؟ جاء في بعض النسخ بلا حد، وهذه مسألة تأتي معنا ونعرف فيها كلام المالكية. قوله الماء أي الماء الطهور، لأن الغسل لا يكون إلا بالماء الطهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في ماء البحر هو الطهور، ماءه الحل ميتته. قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء، والماء الطهور هو الباقي على أصل الخلقة كما تقدم معنا بيانه. قوله على الأعضاء، الأعضاء جمع عضو، أي على أعضاء البدن من يدين ورجلين وغير ذلك. قال في الرسالة: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة. فأنت ترى أن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في الرسالة عد التقليل من السنن، وأن الأخضرية وغيره عد التقليل من الفضائل. وتقدم معنا مبحث السنة والفضيلة عند المالكية. فقوله وتقليل الماء على الأعضاء يعني أن من فضائل الغسل تقليل الماء المجعول على العضو، وليس المراد مطلق التقليل، إنما تقليل مقيد، وقيده إحكام الغسل بإيصال الماء إلى جميع الأعضاء. فمن قلل الماء بحيث لم يصل الماء إلى جميع الأعضاء فغسله غير مجزئ باطل، ومن كثر الماء سرفا فهذا منهي عنه، وسيأتي معنا حكمه. إذن التقليل ها هنا أن يصل الماء إلى جميع أعضاء البدن في الغسل دون سرف، ودليل ذلك أدلة، منها قوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف منهي عنه، ومن الإسراف المنهي عنه في الوضوء أو في الغسل بدلالة عموم هذه الآية وغيرها. والناظر في الأدلة الواردة في هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غسله يرى سنته وأنها التقليل مع الإحكام. ففي حديث أم المؤمنين عائشة قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة، متفق عليه. والفرق هذا قدره أهل العلم بثلاثة آصع. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع عظيم بنيته وقوته ووفرة شعره وطول لحيته ومع هذا يغتسل من هذا الإناء الفرق. هكذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والصاع أربعة أمداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع. ونهينا عن الإسراف. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه أحمد وغيره. والحديث هذا اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه لأن في إسناده عبد الله ابن لهيعة، فمن رأى ضعفه مطلقا ضعف الحديث، ومن رأى ضعفه في حال وتحسين حديثه في حال سيما إذا روى عنه الأئمة حسنوا الحديث. فالعلماء اختلفوا في هذا الحديث على قولين، والراوي عن عبد الله بن لهيعة هو قتيبة بن سعيد وروايته عنه صحيحة، هذا القول الثاني. إذن هذا الحديث في الاحتجاج به محل اختلاف، فاختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من ضعف ومنهم من احتج به. والشاهد وإن كنت على نهر جار، وإن كان هذا في الوضوء ففي الغسل أيضا. هكذا ما جاء عند الإمام أحمد والحاكم من حديث عبد الله بن مغفل أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال له يا بني سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. والإسراف من الاعتداء مجاوزة، وهذا الحديث صحيح، ولا شك أن الاعتداء منهي عنه محرم. فعلمنا من هذه الأدلة أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في غسله من الجنابة أنه كان يقلل الماء مع إحكام الغسل، وعلمنا النهي عن الإسراف، لذا قال ابن أبي زيد في الرسالة ويكره السرف وهو غلو وبدعة، ويغتفر للموسوس من السرف ما لا يغتفر لغيره. وهذا سيأتي معنا، شاهدنا قوله ويكره السرف. إذن يستحب تقليل الماء على الأعضاء، وهذا بارك الله فيكم علمتم أدلته من كتاب الله ومن سنة رسول الله سواء كان في الوضوء أو في الغسل. قال النووي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر. إذن الإسراف في الماء في الوضوء أو في الغسل منهي عنه ولو كان الإنسان على شاطئ البحر. وقال والإسراف مكروه بالإجماع، ولهذا قال الإمام البخاري كره أهل العلم الإسراف فيه. بقي ما حكم هذا الإسراف؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه مكروه كراهة تنزيه، ومنهم من ذهب إلى التحريم، قولان لأهل العلم. فقد يكون عدم التقليل في الماء مكروها كراهة تنزيه، وقد يكون محرما. إذن قوله وتقليل الماء على الأعضاء، قلنا في بعض النسخ بلا حد. ما معنى بلا حد؟ يعني هذا التقليل ليس له حد وإنما له شرط، هذا الشرط أن يوصل الماء إلى جميع الأعضاء. بقي هل له حد معين؟ نقول صاع، صاعين، ثلاثة. سمعتم الأحاديث في حديث أم المؤمنين عائشة وحديث جابر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام خيره الهدي هدي. فالإنسان حال غسله يقلل من الماء قدر المستطاع ويحذر غاية الحذر من الإسراف. فقوله بلا حد هذا هو المشهور عندهم، خلافا لابن شعبان حيث حدده بالصاع، وبعضهم حدده بتقاطر الأعضاء، بمعنى أنه يغسل العضو فإذا حصل من هذا العضو تقاطر بارك الله فيكم للماء فهنا يكون قد اغتسل الغسل الشرعي. والمسألة كما قال النووي أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين، فالنووي رحمه الله ينقل الإجماع، وكذا ابن عبد البر المالك قال بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان، وممن نقل الإجماع الطبري وتقدم معنا ابن عبد البر. فالإنسان كل بحسبه، فالإنسان الكبير البنية كث الشعر فهذا يحتاج ما لا يحتاجه من كان أقل منه جسدا وشعرا، لذا قال بلا حد. المالكية في كتبهم جعلوا عدم الإحكام في الوضوء والغسل مما يقدح في العدالة، حتى قال خليل في مختصره ومما يقدح في العدالة وترد بسببه الشهادة عدم إحكام الوضوء والغسل، بمعنى أن يغسل بعض الأجزاء ويترك شيئا من الجسد لم يصله الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن ذلك من الكبائر، ويل للأعقاب من النار، فدل أنها كبيرة، ولا شك أن فاعل الكبيرة فاسق مقدوح في عدالته. هنا مسألة مهمة في مسألة ما يعتري البعض من الوسواس، فترى من ابتلي بالوسواس وفتح أبواب الوسوسة للشيطان فدخل منها على قلبه لجهله يقع في إسراف عظيم في الوضوء وكذا في الغسل، ونحن نرى هؤلاء الموسوسين، فالإنسان ينتبه غاية الانتباه من فتح أبواب الشيطان على نفسه، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان فالشيطان يأتي، سيما لحديثي الاستقامة، ربما كان لا يصلي ثم تاب إلى الله فبدأ يصلي، فالشيطان يتربص به ليصرفه عن الصلاة فيفتح عليه أبواب الوسواس من باب الاحتياط، من باب الاحتياط لم يصل الماء إلى جميع العضو فتراه يغسل ويدلك العضو حتى يحمر، وترى شرف الماء بشكل عجيب جدا، وهذا حرام، هذا ما يجوز، وعليه أن يجاهد نفسه، ومجاهدته لنفسه أن يستعيذ بربه من شر الوسواس الخناس فيغسل العضو سواء كان في وضوء أو غسل، والحمد لله. بعضهم يأتي يسأل يقول أنا أدخل تحت هذه الصنابير وأبقى في الحمام ساعات، انظر ساعات والماء يسكن، هذا حرام هذا، وعليه أن يجاهد نفسه، فربنا جل وعلا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإذا دخل إليك الشيطان من هذا الباب فسد الباب، سد عليه الباب، لا تترك الباب مفتوحا، لأن الشيطان لا يبقى إلا في القلب الخرب الضعيف، فربنا جل وعلا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فلا تكون ضعيفا، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، إياك انتبه. فيتسلط الشيطان على هؤلاء فترى أنه يمكث الوقت الطويل في الوضوء والغسل حتى تفوت الصلاة وهو ما زال في دورات المياه، ويخرج وقد ابتل ثيابه سيما إذا كان في البرد، انظر إلى المشقة فيشعر بذاك البرد القارس، وهكذا يجاهد نفسه ويتسلط عليه الشيطان. كثير من هؤلاء يتركون الصلاة، يقول أنا ما استطعت أن أقوم بأموري في حياتي، وهكذا يتسلط الشيطان على كثير من النساء في ذلك، والشارع الحكيم سد كل طريق يوصل إلى هذه المفاسد. في حديث عبد الله بن زيد أنه شكى للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، انظر لابد من البناء على اليقين، ما هي مسألة شك، الشيطان يأتي يشكك المصلي والمغتسل والطائع لله رب العالمين كي يثقل عليه هذه العبادة ومن ثم ينصرف، ولا يثبت إلا من ثبته الله رب العالمين. سد على نفسك أبواب الوسوسة. وتكلمنا أن مذهب المالكية في مسألة الشك في الطهارة ضعيف، حيث جعلوا القاعدة أن الشك في الطهارة كاليقين فيها. ما دليل المالكية؟ قالوا دليلنا حديث عبد الله بن زيد أنه شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذه الشكوى لا تصدر إلا من موسوس، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال يخيل إلي، وهذا غير صحيح. فالأصل الطهارة، وما بني على يقين لا يزال إلا بيقين. فلذا قلنا إن مذهبهم في الشك في الطهارة ضعيف، ولهذا ترى أنهم يقولون ويغتفر للموسوس إلى غير ذلك. بنوا هذه المسائل في الشك وغيرها على اجتهادهم في حديث عبد الله بن زيد، فحملوه على الموسوس، وهذا غير صحيح، بل ظاهر الحديث يرد هذا الاجتهاد. فهذا الصحابي هو المشتكي وليس موسوسا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكونه شكى ما يجد مما يريد الشيطان أن يفسد صلاة العبد، شكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا دلالة في الحديث على أنه كان من الموسوسين، ولا يقال هذا في حق الصحابة الغر الميامين، والله المستعان. إذن هذه بعض المسائل في مسألة تقليل الماء على الأعضاء. قال بعض الشراح ولم يذكر المصنف التسمية، أن المغتسل يسمي اسم الله، وهي من الفضائل والمستحبات، وتقدم مبحثها في الوضوء. وبالله التوفيق.